بنعمة الرب نقرأ إنجيل لوقا. إنجيل لوقا 15 كما أشرنا عدة مرات قبل ذلك هو قلب إنجيل لوقا، بل إنه قلب الإنجيل، بل قلب العهد الجديد. بل لا نغال إذا قلنا أننا نرى فيه قلب الله. ولوقا عودنا على الثنائيات المتباينة، عودنا أنه يحط الأبيض جنب الأسود، وفي هذا الفصل نرى أكثر من ثنائي. مش بس نرى الفارق بين قلب الله وقلب الإنسان بصفة عامة ممثلا في الابنين الأكبر والأصغر، لكن من ضمن المباينات التي يحويها هذا الفصل إنها بتصور لنا اتنين من الخطاه. فالابن الأصغر خاطئ واعترف بذلك وقال لأبيه أخطأ، والابن الأكبر أيضا خاطئ، وده اللي هنوضحه بنعمة الرب في اجتماعنا في هذا المساء. لكن في فارق، رغم ان الاثنين خطاه، لكن ما ابعد الفارق بين شعور كل من الابنين ومصير كل من الابنين. هذه الثنائيه، هذا التباين يتكرر كثيرا في انجيل لوقا. فمثلا شفنا في لوقا 7 الفريسي والمراه الخاطئه. المراه خاطئه والفريس راجل محترم، لكن الرب لما حكى المثل بتاع المديونين اوضح ان الاثنين مديون، كل منهما مديون، واوضح ان الاثنين مفلسين وعاجزين عن السداد، سواء الدين الكبير او الدين الصغير. لكن ما ابعد الفارق مع ذلك ان فيه المرأة الخاطئة اللي دينها كبير جت للرب ونالت الغفران، فكانت النتيجة أنها أحبت كثيرا لأن غفرت لها خطاياها الكثيرة، وسمعان ما حبش خالص. والدليل على ذلك، أو هذا دليل على أنه لم يغفر له خالص، قال له قبلة لم تقبلني، حاجة ما تكلفتش. أنا مش بقول لك اذبح لي حاجة، لكن قبلة تعبر عن الحب لم تقبلني، زيتا لأجل رأسي لم تعطي، ماء لأجل رجلي لم تعطي، ما حبيتش لأنه لم يغفر لك خطاياك. الثنائيات نشوفها كتير في إنجيل لوقا. من ضمن الثنائيات الواضحة اثنان صعدا إلى الهيكل ليصلي، واحد فريسي والآخر عشر، الاثنين بيصلي. لكن ما أبعد الفارق بين صلاة هذا وذاك، شعور هذا وذاك، كيف نزل كل منهما إلى بيته. مش بس اثنين في مكان الصلاة، لكن اثنين مذنبين صلب إلى جوار المسيح، اثنين بعدل كان فوق الصليب ينال استحقاق ما فعل. لكن برضو في فرق كبير، مش واحد كويس والتاني وحش، الاثنين اللصوص محدش منهم كويس، لكن واحد خلص مع انه مش كويس والتاني مخلص. مش اللي خلص لانه احسن، لكن ببساطة لانه تاب وامن. ده طريق الخلاص، ده الانجيل يا احباء. الانجيل مش بيقولك اعمل، الناموس بيقولك اعمل، لكن الانجيل بيقولك تعالى خد بركات نتيجة عمل عظيم عمل في ملء الزمان عندما مات المسيح فوق الصليب. تعال خد، الإنجيل بيقول لك خد. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، رومية 3:24، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. دي فكرة عن الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. عاوزين نركز اكتر على الابن الاكبر علشان نشوف دروس لنا. كان ممكن قوي المثل يختم بالابن الاصغر وكتار جدا لما بيتكلموا عن المثل ده بيوقفوا عند الابن الأصغر. مرة واحد من الإخوة سأل أحد القدام وقال له ليه دايما تتكلموا عن الابن الأصغر، تكلموش إطلاقا عن الابن الأكبر؟ وفعلا دي النغمة اللي ماشية. الإجابة على ذلك لأن الرب فعلا كان بيسلط الضوء على الابن الأصغر. يعني الخدام ما غلطوش لما بيركزوا الضوء على الابن الأصغر. في نهاية الجزء اللي فات اللي تأملناه في المرتين اللي فاتوا قال كده الأب: نأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون. شويتين وطب الابن الأكبر، ما عجبوش الكلام، غضب ولم يرد أن يدخل. طلع أبوه بيقول له مش عايز تدخل ليه، ما تتفضل. قال له لا، واعترض وقال الاعتراضات بتاعته. وبعدين أبوه يقول له أنت معايا كل حين، كل مالي فهو لك، لكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا، ويكرر نفس الكلام، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. بقت قرار، كأنه قرار بيتكرر كل شوية، هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد. الفكرة الرئيسية في هذا الابن الذي رجع والذي قبله الأب. لكن يقول المسيح هذا المثل الحلو على خلفية سوداء. ايه الخلفية السوداء؟ خلفية الابن الأكبر اللي بيرمز لمين الابن الأكبر؟ أول أصحاح واضح: كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه من المسيح ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معه. في فريقين، فريق يقرب للمسيح، طب كويس، لا مش كويس عند بعض الناس، دول يقربهم يبقى احنا ما نقربش، يجيبوا لنا شبهة، دول احنا لو قعدنا معاهم في نفس القعدة يجيبوا لنا شبهة، وطالما انت مستعد تقبل دول يبقى مش هتقبل الناس المحترمة اللي زينا. فتذمر الفريسيون والكتبة. ده فكر الابن الأكبر. أدخل، فما كل يوم بتدخل البيت الجديد اللي عليه؟ قال لا، أنا لما أدخل مع هذا الابن، كانوا دايما بيقولوا الرجل ده عنده ولدين، واد صايع والتاني فالح، لما قبل الصايع هيقولوا علي إيه دلوقتي؟ ما عادش لي التميز، ما عدتش أنا محط الأنظار، طالما أنت قبلته ساوتني بيه، وأنا لا أقبل أن أساوى بهذا. وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار، ويعملوا إيه؟ ويحتقرون الآخر، يحتقرون الآخر. يا ما أحيانا أحبائي بيبقى فينا نفس هذا الشعور، نظن أننا أحسن من الآخرين. هل نحن فعلا أحسن من الآخرين؟ أحبائي نحن لسنا أحسن في شيء على الإطلاق، وإن كنا أحسن فليس ذلك منا. قال بولس للكورنثيين: ما الذي يميزك؟ وأي شيء لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ يعني أنا كويس؟ طب ما اللي خلاني كويس نعمة الله، ولا أنا من نفسي كويس؟ القلب، مش قلب الخاطئ، لكن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. بس أنا قلبي الحمد لله. أنت عارف ليه بقى قلبك الحمد لله؟ يقول كده في أعمال 15:9: طهر بالإيمان قلوبه. قلبنا كانت نجسة، قلب الذي بالأصل كان مدنسا بدم المسيح على الصليب تقدس. أحبائي مفيش فرق. أيوة يمكن في حاجات ما عملتهاش مش لشطارتي، لكن لنعمة الله اللي مسكتني. لما أساف اختبر قال كنت حق، وكنت هعمل زي اللي بيعمله غيري. طب ما وقعتش ليه أساف؟ مش شطارتي، لكن أمسكت بيد اليمنى، أنت اللي مسكتني، ولو ما مسكتنيش كنت عملت إيه؟ كنت وقعت زي بقية الناس. أحبائي عاوزين نتعلم من الابن الأكبر، مع أنه مش كويس، لكن معلش نتعلم من الكويس ونتعلم من اللي مش كويس. هذا يحتقر الآخرين، وهذه البذرة الكريهة في نظر الله موجودة. هذه الستة يكرهها الرب، والسبعة مكرهت نفسه. أول حاجة عيون متعالية، واحد شايف نفسه أحسن من بقية الناس، هذه الستة يبغضها الرب. وأول القائمة العيون المتعالية، فليعطينا الرب العيون الخفيضة. ولنقل مع داود: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي. أنا مش أحسن من أي حد على الإطلاق، ولما حلاقي نفسي في السماء سأعظم نعمة الله. طبعا ده غير اللي بيقول أنا هروحها بأعمالي، لما يروح السماء بأعماله، ده لو كان في حد في الوجود ممكن يروح السماء بأعماله، يبقى في الحالة دي تشكر نفسه. لا، حدش هيقول الفضل في وجودي هنا لنفسي إلا اللي هيروح جهنم. اللي راح جهنم فضل وجودك في جهنم هو نفسك، لكن اللي راح السماء ماليش فضل في وجودي في السماء. لكن لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، زي ما شفنا الابن الأصغر خاطئ، عرف غلطته، بقى حس بالمرار، مش ناوي أعيد الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت واللي قبلها، لكنه رجع طامعا في كرم أبوه. بس أبويا يسامح، يعني لو غفر لي ده كرم كبير أوي. كل ما يتمنى الابن الأصغر أن يسامح من الأب: أخطأت وأنا طالب الرحمة. لكنه لما جاء نال أكثر جدا مما يطلب أو يفتكر. ودي خلي بالكم، دي دايما معاملات الله. الله ما بيديناش زي ما احنا بنفتكر ولا زي ما احنا بنطلب، لكن بيدينا أضعاف ما نفكر وأضعاف ما نطلب. كل أمنيته زي ما قلت كان بيطلب الغفران، فنال سباعية رائعة. مش الغفران بس، لا، أكثر من الغفران، المصالحة ممثلة في القبلات، التبرير الكامل ممثل في الحلة الأولى، البنوية ممثلة في الخاتم في يده، الحرية ممثل في الحذاء الذي في رجلي، الشبع ذاك الذي كان يتضور جوعا ممثل في العجل المسمى، الفرح ممثل في صوت آلات الطرب والرقص وابتدأوا يفرحون، والشركة مع الآب ممثلة في المائدة نأكل ونفرح شركة. سبعية ما أعظمها لواحد كان من عهد قريب جدا قاعد وسط الخنازير، وصل إلى حالة اليأس والضياع. أنا الأجير عند أبوي أحسن مني، يرضاش أبوي يخليني أجير، اجعلني كأحد أجراك. هذا ما قاله هو في الكورة البعيدة، وهذا ما لم يقدر أن ينطق به وهو في أحضان أبوه. هيقول إزاي بس اجعلني كأحد أجراك وأبوه نازل فيه بالقبلات؟ لكن ذاك الذي تمنى الغفران وبس أبويا خليني واحد من الأجرة اللي اشتغل عنده بالأجرة، إذا به ينال المصالحة والتبرير. يا إخوة أنا بقول عناوين، لكن صدقوني عند كل واحدة من دول يلذ لنا التوقف الطويل. المصالحة لما بيقول كده في كورنثوس الثانية 5: يسوع الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. صالحنا لنفسه، يعني الله اللي بيدور على انه يصالح الانسان، وعلشان يصالح الانسان انبعت ابنه الى الارض. صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمه المصالحه. نسعى كسفراء عن المسيح، نطلب عن المسيح، نقول للناس ايه؟ تصالحوا مع الله. يا احبائي احنا ايه نسوى ايه احنا؟ والله القدير العظيم لو غضب علينا يعمل فينا ايه؟ لكن يسعى للصلح، بيدور على القرب مننا. وكانت الكلفة غالية، كان ينبغي أن يموت المسيح، والمسيح كان مستعد، عمل التوصيلة زي ما قال أحد الأحباء. لوحة جميلة في المتحف البريطاني، لوحة جميلة مرسومة، يظهر أنها حصلت في أحد الحروب فعلا. كان جندي يريد أن يصلح عطل في الكابلات الكهربائية عشان يوصل رسالة إلى القيادة وهو في الخطوط الأمامية، وكانت الرسالة تعني حياة لعدد كبير من زملاء الجنود. ولما وصل علشان يشوف العطل، اتضح ان فيه قطع معين ولازم يحصل التوصيلة، وما كانش عنده قدرة ولا الامكانية، كانش عنده المواد اللي يعمل بها التصليح. وبعدين مسك الكابل بايده الشمال والناحية التانية بايده اليمين بكل قوة، وحصلت التوصيلة على جسمه، مات بعد ان اتم التوصيل التي تعني الخلاص لمئات وآلاف من الجنود. وخلدت هذه الصورة وتحتها كلمة واحدة، كونكشن، توصيلة. الصليب كان هو التوصيل، الصليب كان هو الرسالة العجيبة اللي وصلت إلينا نحن الأعداء، بيقول لنا تعالوا. لما مات المسيح اتشق الحجاب، بس مش من تحت لفوق، لكن من فوق لأسفل. وليه تشق من فوق لأسفل؟ لأن ما حدش كان يجرؤ أن يشق الحجاب من تحت لفوق، لكن الله اللي شقه، وكأنه بيقول خلاص أنا فتحت الباب، أنا برحب بالخاطي لأن استوفيت حقي من ابني. التبرير في نفس الرسالة، في نفس الأصحاح، كورنثوس الثانية 5، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. المسيح الذي لم يعرف خطية صار فوق الصليب، جعل فوق الصليب خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله. أنا مش بس متبرر، لكن أنا بقيت مع باقي المؤمنين ذات بر الله. ثم خاتم في يده، غنى، أو نقدر نعتبر أيضا الخاتم صورة لختم الروح القدس، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. غنى، أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. ثم حذاء في الرجلين، ما يلبسوش الخدم العبيد لكن يلبسوا الأبناء. الأبناء بقينا أبناء، حرية وبنوية إلى آخر السبعية الجميلة. لكن بعد ما ابتدأوا يفرحون، الكتاب يقول لنا وكان ابنه الأكبر في الحق، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص. الحق نقدر نشوف في صورة لأعمال العناية الإلهية، بينما البيت نرى فيه صورة للمحبة والنعم. وناس كثيرة، مش عارف هل في حد في هذه القاعة من الناس دول اللي مش قادرين يميزوا ما بين معاملات العناية الإلهية وبين المحبة والنعم. أحيانا كثيرة بكلم النفس عن محبة الله وبعدين أقول لي أشكر الله، هو من جهة محبته تقول ليش ده، أنا أحكي لك عن محبته، ده بيرزقني الست تمام، الأولاد تمام، الشغل تمام، الرزق واسع، الحمد لله. محبته حبيبي ده الغيط مش البيت، دي عناية الله مش نعمته محبته. لما بيشرق شمسه بيشرقها على مين؟ على الأشرار والصالحين. لما بيمطر بيمطر على مين؟ الأبرار والظالمين. يعني الحكاية ديت دي عناية الله اللي بيتعامل بيها مع كل الناس. الابن الأكبر كان في الحق، وفي الحق أنا بتعب، بشتغل، بزرع، بلم الحشائش الضارة، ببذل جهد. لكن هب أن الله منع شمسه أو مطره، إيه قيمة كل مجهودات الفلاح من غير عناية الله؟ يعني يا من الزرعت زرعتم كثيرا ودخلتم قليل. أنا غرست وأبل السقة، ولكن اللي بينمي مين؟ الله. الحق اللي بيورينا ازاي معاملات عناية الله، وخلي بالك دي عنايته بخلقته. يعني الله لما بيتعامل بالعناية الإلهية مش مع المؤمنين بس، لا بالعكس، ده أحيانا بيتمتع بالجزء ده الأشرار أكتر من الأبرار، وده اللي خلى أيوب يتعفر لما قال كل ظروفهم كويسة الناس الأشرار دول، وده اللي خلى آساف يتعفر. طب أنا مؤمن لكن الأشرار ظروفهم أحسن من ظروفهم. العناية الإلهية الله بيتعامل بها مع الكل، لكن يا أحبائي في البيت أمر مختلف تماما. اللي جوه البيت لما تكلموا عن محبة الله مش هقول لك انه بيرزقنا وبيأكلنا وبيشفلنا مرضانا، مش هقول كده، لكن هقول مع الرسول بولس الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. طب يا بولس انت عندك كل شيء، يقول كأن لا شيء لنا، لا أنا حقيقة لا أملك كل شيء، لكن نحن نملك كل شيء. ظروفك كويسة، يقول لك لا خارجيا ظاهريا مش كويس، لكن حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. يعني ظروفك مش كويسة، يقول لا مش كويس. طب متأكد أنه بيحبك، يقول نعم. من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ تلاحظوا النغمة التصاعدية مبتدئا بالشدة منتهية بالسيف، أشدة أم اضطهاد أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كل دول ممكن يحصل، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. اللي في البيت بيحسوا بمحبة الله مش من معاملات العناية الإلهية، لأن الله معطي عندما يمنح وعندما يمنع. إني أشكره على ما أعطاني وأشكره على ما لم يعطني إياه. شوف يقول في مزمور 84 لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. أيوة بس أنا طلبت منه حاجة معينة ما ادهانيش، لو كانت خير كان ادهاني، ما كانش خير. هذا هو الإيمان الذي يرى محبة الله. احنا عرفنا محبة الله مش في انه بيتعامل مع، شوف يا اخوة زي ما قلت بيتعامل احيانا باللطف مع الخاطئ اكتر من المؤمن، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. مش لانه مبسوط منك لطيف معاك، هو لطيف معاك علشان انت ترجع وتعمل ايه وتوب. الابن الاكبر في الغيط وقرب من البيت، قرب، لكن الكتاب يقول لنا لما قرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، حاجة ما تعودش عليه وحاجة ما انبسطش ليه. وفي ناس يا أحبة تزعل من النعمة، ولما نوعظ عن النعمة يزعلوا معانا. طب ليه يا صاحب؟ دي أحلى كلام في الكتاب المقدس كله، الكلام عن النعمة. ده احنا لولا النعمة كناش نشوف ولا كان لينا مكان في السماء، دي حقيقة. دي نعمة مسكانة من البداية للنهاية لحد ما تيجي تاخدني معاك. مال النعمة مزعلك في ايه النعمة؟ أجراسها شجية، موسيقاها عذبة، لكن يقول لنا الكتاب سمع صوت آلات طرب ورقصا. فالأول استفسر، اللهم اجعله خير. ايه يعني انا سامع فرحة في البيت؟ ايه الحاجة دي حاجة تخض، يعني حاجة تشغل. ليه تشغل؟ في فرح في البيت يا احبائي. المسيحية جوها فرح ولا غم؟ يعني انا لما اقرب من ربنا اكشر، اعمل زي المرائين الذين لما يصوموا يعملوا ايه؟ يكشروا. ليه بتكشروا؟ ليه؟ علشان يظهروا للناس انهم ايه؟ طب ما تصوموا تضحك يا اخي، يجرى ايه؟ طب ما تصوموا تبتسم ليه؟ لا، هو اصله بكآبة الوجه يصلح الايه؟ القلب. يا احبائي لا نغالي ابدا اذا قلنا ان الكلام اللي بنقوله النهارده في هذا المكان لو رجعنا يمكن 500 سنة فاتت كان غريبا كل الغرابة على المسيحية من أقصاها إلى أقصاها. ولما نقرأ كتابات الآباء في العصور الطويلة التي تسمى بالعصور المظلمة ما كانش فيها غير صوت النواح والبكاء والحزن، فيش الفرح، فيش الثقة، الرجاء غاب. لغاية النهاردة في ناس يمثلوا الابن الأكبر، عندهم صوت آلات الطرب والرقص، صوت غريب على مسامعه، لكن المسيحية أحب نغمتها المميزة هي الفرح وليس الحزن. إذا جاء الحزن فهو استثناء، لكن افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. المسيح لما قارن ما بين خدمة وخدمة يقول كده: أشبه أولاد الجيل دول بمين؟ أشبههم بأولاد بينادوا بعض ويقولوا: زمرنا لكم فلم ترقصوا. طب وقبليها عملنا إيه؟ نحن لكم فلم تلطموا. مين اللي جيت خدمته خدمة النواح؟ الناموس كان خدمة نواح، والأنبياء كانت خدمة نواح، وآخر الناموس والأنبياء كان يوحنا المعمدان، لأن لوقا 16 بيقول كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا المعمدان. ولما جه يوحنا المعمدان الخدمة بتاعته كانت إيه؟ نوح كان منفصل، ما بيعيش مع حد وما بيأكلش مع حد، ما بيأكلش خالص. جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، قلتم في شيطان. جاء ابن الإنسان لكن مش معاه النواح والعويل، لكن معاه صوت المزمار والطرب. زمرنا لك. ومين زمر أحسن مما زمر المسيح؟ مين قال نغمات النعمة؟ مين قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال؟ كل المطلوب أنك تعمليه تجيله، وهو يعمل ايه؟ وانا ارحم. حاجة يعني من غير قيد ولا شر، مفتوح، كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا. زمارة ما اروع. زمرنا لكم فلم ترقص. علق احد رجال الله قال: يا ترى في الاجتماع لما بنحضر اجتماعات واحد يزمر بنرقص؟ يقصد ايه؟ قال اذا واحد وقف يشكر الله على النعمة، النعمة الغنية، النعمة اللي احنا فيها نقيم، النعمة اللي خلصت، النعمة اللي بتعالج وبتترفع، هل من قلوبنا بعد ما بيخلص شكره بنقول آمين؟ لأن قلبنا في داخلنا رقص طربا من الأخبار الحلوة اللي نقلها لنا أخونا. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم: إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أحبائي أرجع وأكرر، إن نغمة المسيحية الفرح، ونغمة اجتماعاتنا مفروض يبقى طابعها أيضا الفرح المقدس، فرح لا ينطق به ومجيء. لكن الابن الأكبر قرب من البيت، سمع صوت آلات طرب ورقص. باليوناني الكلمتين دول معروفين لينا مع انها باليوناني، لكن منها اشتقت الكلمات الانجليزيه المشهوره. صوت الات الطرب باليوناني سيمفوني، وافتكر كلمه سيمفونيه مش غريبه لا على الانجليزي ولا حتى على العربي. وكلمه الرقص جت في اليوناني كورس، واعتقد برضو ده مش غريب لا على الانجليزي وحتى بالعربي بنستعمل هذا التعبير كورس. صوت آلات طرب ورقص. فدعا واحد من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب فتذمر الكتبة والفريسيون. فغضب الابن الأكبر. أنا مش عارف هل فهموها الكتبة والفريسيين انه كان بيتكلم عليهم؟ مرات فهموا مرات ما فهموش. لما قال المسيح مثل الكرامين اغتاظوا جدا لانهم فهموا انه بيتكلم عليهم. هنا المرة دي فغضب الابن الاكبر ولم يرد ان يدخل. خلي بالكم ده قريب، قرب من البيت لكن قريب وما دخلش، كتار جدا قريبين وما دخلوش، وكتار جدا يعيشوا ويموتوا قريبين ولا يدخلوش. والمسيح قال في متى 8: الحق أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في ملكوت السماوات مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبنوا الملكوت مطروحين خارجا. معرفش أنت أكيد قريب، لكن السؤال المهم، أنت دخلت ولا ما دخلتش؟ شريط بتاع مدرسة الأحد زمان كان بيقول اللي خارج الفلك بمتر زي اللي بمئة كيلومتر. يعني انت برا الفلك، مش مهم بقى تقوليش بقى انا قريب، بس قريب منه. لما قفل الرب باب الفلك بقى اللي برا بمتر واحد زي اللي برا الفلك بألف كيلومتر. السؤال المهم مش انت قريب ولا بعيد، انت جوه ولا برا، انت خلصت ولا ما خلصتش. قرب لكنه لم يرد ان يرد، فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه. الاب ده فعلا ليه حق المسيح، كلامه مظبوط. ما قالش اي اب منكم، اي انسان منكم له 100 خروف او اي امراه، لكن لما جاء عند المثل ده ما قالش او اي اب، ده اصلا ما فيش غير اب واحد اللي يعمل كده. طول باله على ابنه الاصغر وطول باله على ابنه الاكبر. خرج علشان يستقبل ابنه الاصغر وريحه الخنازير فيه في ابنه، ودلوقتي طالع علشان يطلب اليه، بيطلب من ابنه الكبير. فخرج ابوه، اصله بيحب، اصله هكذا احب الله مين العهد. استعجبت من تفسير كده، استعجبت قوي. اصل الناس لما تبعد عن الفكر الالهي تسمع منهم العجائب. قال لك احب الله العالم، يعني احب الله عالم المختارين. لا يا حبيبي، احب العالم، كل الناس احبهم، احب كل الناس، ما احبش ناس معينين، لكن احب جميع البشر. طب ده الابن الاكبر غاضب ولم يريد ان يدخل، وحنسيبه في اخر القصه وهو بر مش هيدخل. لكن خرج ابوه يطلب اليه، اصله ما عندوش مانع يطلع عشان الابن الاصغر، وما عندوش مانع يطلع عشان الابن الاكبر، ما عندوش تمييز، ما عندوش تفرقه، بيحب الكل. من ضمن الرسل واحد عشار، ومن ضمن الرسل واحد فريس، ومن الرسل العشار هو اول من نلاقيه ونلاقي اسمه في العهد الجديد. متى كان ايه عشان يعمل رسول، واشهر رسول كان فريس، ما عندوش مانع الرب. العشار عامل زي الابن الاصغر، والفريسي عامل زي الابن الاكبر، والرب ما عندوش مانع ابدا يستقبل هذا ويستقبل ذاك، ويخلص هذا ويخلص. فخرج ابوه يطلب اليه، وهنا اجاب الابن الاكبر هذه الاجابه، فقال له ها انا اخدمك سنين هذا عددك، ها انا اخدمك سنين هذا عددك. لكن بكل اسف لم يكن يخدم بروح البنويه، لكن بيخدم بروح العبوديه. يقول كده حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فده كان بيعبد، كلمة يعبد يعني تسار، يخدم، كان بيخدم، لكن خدمة بروح عبودية. عرفت منين الروح عبودية؟ هو العبد بيشتغل ليه؟ عاوز الأجر. وهو هنا بيشتغل بيخدم أبوه ليه؟ حبا في أبوه؟ لا، ما عندوش حب في أبوه، ولا حب أخوه، ولا بيحب أبوه. لما جه أخوه طلعش فرحان، يعني غيره كان يطلع جري لأخوه وياخده بالأحضان ده أخوه، لا ما بيحبش أخوه. وإذا كان ما بيحبش أخوه اللي بيشوفه، مش ده اللي قاله الرسول يوحنا؟ إن كنت لا تحب أخاك الذي تبصره فكيف تحب الله الذي لم تبصره؟ فلا بيحب أخوه ولا بيحب أبوه. وما بيخدم ليه طالما بيحبش؟ وجديا لم تعطني قط، أنا بخدم علشان في آخر كل فترة كده تديني جدي تقول لي هيا اسمع اصحابك، ما بتدينيش. انا بخدم وانت ما بتدينيش، ليست خدمة المحبة لكن خدمة العبيد. ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك. أو أظنهم أن الكلام ده صح اللي بيقوله كده ده. لا ده بس مجرد تقدير لنفسه. أرجع للنقطة دي بعد شوية. هو مقدر نفسه كده. يا ما قابلتهم لما كنت في المدارس يطلع ها عملت ايه يقول لك قفلت الامتحان وتطلع النتيجة سقط. ومش مرة يقولوا اتلخبطوا في الورقة وتاني سنة ايه الحالة يقول لك قفلته وسقط. كل مرة هو تقديره في نفسه قط لم أتجاوز. هو تقدير لنفسه كده. لكن تقدير الله هنشوفه دلوقتي تقدير مختلف تماما. لكن هو حاس انه وخلي بالك مش بس انا قط لم اتجاوز وصيتك تذكر كلمة قط مرتين وجديا لم تعطيني قط. يعني انا قط ما عملتش حاجة وحشة وانت قط ما عملتش حاجة كويسة. يعني لا ربنا مرة غلط وعمل حاجة صح ولا هو غلط مرة وعمل حاجة غلط. دايما على طول الخط هو بيعمل الصح وربنا بيعمل ايه. ده في تقدير ايه؟ في تقدير نفسه مش في تقدير الله. هنشوف الكلام ده دلوقتي هرجع له تاني. وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. مش عاوز يفرح مع أبوه مع أن الفرحة اللي بصحيح هي الفرحة اللي مع الله. شوفوا العهد القديم حتى العهد الجديد واضحة قوي. لكن امسك العهد القديم امسك الناموس والأنبياء والمزامير. نبتدي بالناموس تثنية 16 تتكرر العبارة دي مرات كثيرة في الثلاث أعياد الرئيسية. وتفرح أمام الرب إله. أنا عاوزكم تروحوا إلى أورشليم إلى المكان الذي اختاره الرب إله ليحل اسمه فيه. ولما تروح هناك في عيدك تعمل إيه؟ تفرح أمام الرب. إشعياء 9 يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد ويبتهجون كالذين يقتسمون غنيمة. يبقى الفرح قدام الرب. طب شفنا الناموس وشفنا الأنبياء. خد مزمور 16 أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد. لكن هنا أنا عايز أفرح مع أصدقائي مش عايز أفرح مع أبويا. مش عايز أفرح مع أبويا قعدته. يعني لا الابن الأكبر في خير ولا الأصغر في خير في ذاته. بس نشكر الله النعمة عملت في الأصغر وخلصته. لكن هل عملت في الابن الأكبر؟ إذا كنت أنت من أمثال هذا الابن الأكبر في فرصة ما زالت مفتوحة لك ولا زال الله يخرج يطلب إليك. ولكن لما جاء ابنك ها شوف التعبيرات يقول لك مش لما جاء أخي لكن لما جاء ابنك. مش عاوز يعترف بيه أنه أخوه. وخلي بالك كمان مش بيقول لما راجع ابنك مش معترف بيه أنه ليه حق في البيت لكن لما جاء ابنك وكأنه غريب عن البيت. لما جاء ابنك هذا لا لسه في كمان تاني كلام الذي أكل معيشتك مع الزواني. مع أن الكتاب لما شرح القصة لما المسيح اتكلم البذر ما له بعيش مصر. شوف التعبيرات. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصرح. تتكرر كثير كلمة ينبغي في العهد الجديد. من ضمن المرات ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. من ضمن المرات ينبغي أن تولد من فوق. من ضمن المرات ينبغي أن نفرح ونصرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. همر على الابن الأكبر ده في 7 نقط بسرعة أقرنه ما بينه وبين اليهود. في تشابه بين الابن الأكبر وبين اليهود. هو مبدئيا الابن الأكبر يمثل كل ضيق الفكر اللي حاسين بالبر الذات والابن الأصغر بيمثل الخاطئ التائب الراجل. يعني الابن الأصغر خاطئ عملت فيه نعمة الله فتاب ورجع بقلبه. والابن الأكبر ده اللي حس انه كويس انه مش محتاج الى توبة. دي بصفة عامة. الكتبة والفريسين هم الابن الأكبر والعشرين والخطاط هم الابن الأصغر. لكن برضو في تشابه ما بين اليهود في نظراتهم إلى الأمم أيام المسيح ولغاية الآن. لا زال اليهود فاهمين أن ليهم امتيازات. همر بسرعة على الابن الأكبر، نبص عليه. أولا هو الابن الأكبر، واليهود هم الابن الأكبر، لأن لما بعث الله موسى لفرعون قال له كده إسرائيل ابني البك، اطلق شعب، وإذا ما اطلقتوش أنا حموت ابنك البك. فالابن الأكبر يمثل اليهود، ونلاحظ أن اليهود ما سابوش البيت خارجيا، ظاهريا كانت لهم علاقة مع الله دائما، بينما الابن الأصغر اللي هم الأمم من بعد الطوفان راحوا إلى الكرة البعيدة وعبدوا الأوثان. يعني بداية من تكوين 11، بداية من برج بابل، اتجه البشر زي ما بيقول بولس في رومية 1، اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. طبعا اليهود من الناحية دي لا، هم كان دايما لهم علاقة بالله ظاهرية شكلية، صح، ضلوا كتير وحنشوف ده، لكن خارجيا لهم علاقة، هنشوف الكلام ده. يبقى أولا الابن الأكبر يمثل إسرائيل لأن إسرائيل هو الابن البكر، بينما الابن الأصغر يمثل الأمم اللي راحوا للكورة البعيدة. لكن نشكر الله بمجيء المسيح، الرب فتح الباب للكل، يقبل الأمم ويقبل كمان اليهود. الرب ما عندوش منع، يقبل جميع الناس، من يقبل إلي إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوا. لكن الحاجة الثانية، كان ابن الأكبر في الحق، والحق العمل التعب، هم حطوا نفسهم تحت مبدأ الأعمال في خروج 19 وخروج 24. قالوا لموسى، موسى روح لله في جبل سيناء وكل ما يقوله الرب هنعمله، احنا مستعدين نعمل. حطوا نفسهم تحت مبدأ العمل في الحق. وافتكر اول واحد نقرا عنه انه كان في الحق برضه هو الابن الاكبر في البشرية اللي هو قايين، برضه كان بتاع الحق. وبرضه قايين من هذه الزاوية بيرمز للأمة اليهودية اللي قتلت أخوها، من هو اللي جاء إليهم لكنهم أبغضوه لأن أعمالهم كانت شريرة وأعمال الرب يسوع كانت بارة، أسلموه حسدا. يبقى أول حاجة الابن الأكبر، نمرة اثنين في الحق مبدأ الأعمال، حطوا نفسهم تحت هذا المبدأ ورفضوا نعمة الله المجانية المطلقة. شوف في رومية أصحاح 10 يجي كلام جميل عن مبدأ الأعمال اللي اليهود حطوا نفسهم فيه، يقول كده: لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا به. يبقى علشان تخلص تحت مبدأ الناموس عليك إنك تفعل، افعل هذا فتح. النقطة الثالثة في المشابهات ما بين الابن الأكبر وبين إسرائيل في عدد 28: فغضب ولم يرد أن يدخل. غضب، ما فرحش بأبوه لأنه ما كانش بيحب أبوه، ولا بأخوه لأنه ما بيحبش أخوه. وده اللي حصل بالظبط مع اليهود اللي ما كانوش يطيقوا إطلاق حاجة اسمها إن الأمم تخلص. وإحنا أفتكر نتذكر بولس واللي حصل معاه في أعمال 22 لما كان في أورشليم، وبعدين هاجت الدنيا على بولس، وقف بولس يتكلم معاهم، ومن ضمن الكلام ابتدى يتكلموا وما بيسمعوا، لا سيما انه تكلم باللغه العبرانيه فاعطوا سكوتا احرى، يعني طالما بيتكلم بالعبري على طول سكتوا، وابتدى هو يتكلم باللغه العبريه، يتقن العبري الراجل الفريسي، وابتدى يتكلم عن تعامل الله معاه: يا جماعه انا كنت زيكم برضو متعصب، انا كنت بكره الناصري اكتر منكم، لكنه ظهر لي وقال لي وتكلم معاي، وانا كل امنيتي ان انتم كمان تخلصوا زي ابدوا اسمعوه لغايه حته وما سمعولوش بعدين. وهاجت الدنيا لدرجه ان الامير اضطر انه يهجم ويطلع بولس من ايديهم لانهم كانوا حيموتوه فعلا. ايه الكلمه دي اللي اثارت اليهود جدا؟ قال لي اخرج عاجلا اني سارسلك الى الامم بعيدا. فسمعوا له حتى هذه الكلمه. نبعتك، الله بيقول نبعتك للامم. انت عاوز الامم يدخلوا الى دايره العلاقه مع الله؟ لا، ده انت ما تستحقش تعيش. يبقى الابن الاكبر ما يطقش ان اخوه الصغير اللي راح الكره البعيده يرجع ويقعد معاه على نفس السفره، واليهودي ما يطقش ان الله يقبل الامم معه على قدم المساواه. تسالونيكي اصحاح 2، بولس بيتكلم عن الحكايه دي كلام واضح. فبيقول كده ازاي هما بيكرههم الاب واخوهم. فبيقول كده في عدد 15 من تسالونيك الاولى 2، الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله. مش بس كده، واضطهاد لجميع الناس، يعني لا بيرضوا ربنا ولا يحبوا الناس، اضطهاد لجميع الناس، يمنعون عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا، بيمنعونا. يعني بولس لما يجي يكلم الامم، اليهودي يمنع الرسول بولس انه يكلم، يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم في كل حين. عشان كده بولس هو بيكتب في رساله افسس يقول لهم في اصحاح 3، بسبب هذا انا بولس اسير يسوع المسيح لاجلكم ايها الامم. يعني انا اسير يسوع المسيح لاجلكم، يعني بسبب السر اللي انا بكلمكم عنه ان مفيش فرق بين اليهودي والاممي، بسبب الحكايه دي انا النهارده في السجن. اللي مخليني انا في سجن روميا ان انا اتكلم وقلت ان مفيش فرق بين يهودي واممي. هاجت الدنيا، قبضوا علي اليهود وانا في اورشليم، وسجنوني سنتين في قيصريه والوالي مش عاوز يقضي مصلحتي، اضطريت ارفع الدعوه الى قيصر ورحت روما كمان سنتين، بقوا 4 سنين. انا اسير 4 سنين في السجن بسبب اني اعلن هذا الحق ان في المسيح يسوع لا يهودي ولا امم. الابن الاكبر ما عندوش استعداد انك تقول له تقعد مع اخوك الصغير الذي ذهب الى الكوره البعيده ورجع وابوك قبله، ما عندوش استعداد. طالما الابن الاصغر دخل يبقى انا مش ده. صوره واضح رائع، تصوير الهي، مش بس لما في قلوب الفريسيين والكتبة، لكن أيضا لما كان سيحدث بعد صعود المسيح إلى السماء. الأمر الرابع، غاضب ولم يرد أن يدخل، مش عارفين يدخلوا إلى خاصته، جاء وخاصته لم تقبل. في لوقا 11 بيكلمنا على أنهم برضو مش عاوزين يدخلوا، يقول لهم ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، لا دخلتم أنتم والداخلون منعتم. مش عايزين يدخلوا، غضب ولم يرد أن يدخل. لكن هذا الأب العظيم خرج أبوه يطلب إليه، وزي ما قلت كلمة يطلب إليه معناها يتوسل إليه، اعمل معروف يا ابني حبيبي تعال خش، وخلي بدل الفرحة تبقى فرحتين، فيش داعي انك تنكد في الجو الحلو ده. لم يرد ان يدخل. ونلاحظ يا احبه انه بعد صعود المسيح ربنا طول باله على اليهود من اعمال 1 لغايه اعمال 6. في الفتره دي كان الرسل بيكلموا مين؟ بيكلموا اليهود بس. بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم بطرس مثلا بيقول لهم انا اعلم انكم بجهاله، قلت مسلم عصر المسيح قال اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يجي بطرس يقول له أنا عارف أن أنتوا عملتوا كده مش قصدكم، أنا عارف، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطك، ربنا حيسامحكم، وتأتي أوقات الفرج ويرسل يسوع المسيح المبشر لكم به من قبل. يعني أنتوا عاوزينه يجي يملك عليكم، هيجي ويملك بس لو تبتم ورجعتم. أكتر من كده في إيه؟
يعني قولوا بس احنا غلطنا ان احنا صلبنا المسيح يجي المسيح ويملك عليه. لا مش عاوزين. ورفضوا لغاية أعمال 7 لما قالوا بكل صراحة لا نريد أن هذا يملك عليه. أرسلوا وراء المسيح سفارة مقتل استفانوس، لا نريد أن هذا يملك علينا. النقطة السادسة، فأجاب وقال لأبي هانا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك. قلت من شوية إن ده تقديرهم لنفسهم مش تقدير الله ليهم. تعال نبص على أصحين ورا بعض في الكتاب المقدس في إشاعية 58 و59. في الأصح الأولاني نشوف تقديرهم لروحهم، في الأصح الثاني 59 نشوف تقدير الرب ليهم. إشاعية 58 عدد 2 نقرأ من أول الأصح: نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوت وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. هنا مش بيقول بيت إسرائيل، إسرائيل دايما اسمه بيرتبط بنعمة الله، لكن بيت يعقوب اسمهم بحسب الطبيعة. وإياي يطلبون يوما فيوما، يعني هم ناس ايه أخدمك سنين هذا عدد. إياه يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرق كأمة عملت برا. قط لم أتجاوز وصيتك ولم تترك قضاء إله. بس خلي بالك كأمة كأنهم كده يعني يسألونني عن أحكام البر، يصرون بالتقرب إلى الله. يقولون بيعترضوا على ربنا بالضبط زي الابن الأكبر ما اعترض على أبوه، قال له برضه أنت مش واخد بالك مني، مش شايفني. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟ احنا مش خدمناك، مش صمنا لك يعني، ها لماذا صمنا احنا مش صمنا لك؟ طب انت مش واخد بالك مننا ليه؟ لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. والرب يرد عليهم: انتوا بتعملوا ايه في يوم الصوم بتاعكم ده؟ ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون، ها إنكم من القصومة والنزاع تصومون. نفس اللي بيحصل في أيام صوم، لكن طول النهار بيفكرهم بعد الصوم ما يخلص ناكل ايه؟ يبقى صوم ايه ده؟ لا مش بس كده، لكن ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، يعني الواحد يصوم يبقى خلقه في مناخير، مش طايق حد يكلمه كلمة. دي صفة من صفة الرب. هنا بيتكلم عن شعب الأرض إسرائيل، بيقول لهم الكلام ده. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ وبعدين يقول لهم الكلام اللي هو عايزه. فأصح 59 بقى ده تقديرهم لروحهم: احنا صمنا انت مش واخد بالك، احنا تزللنا انت ما خدتش بالك مننا، ما مدتناش جدي نفرح مع أصدقائنا. تعال بقى بص أصح 59 الرب بيقول لهم ايه: ها إن هذا الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنيه عن أن تسمع، بل آثامكم. ما فيش مانع أن الواحد يصوم ويبقى عنده آثام. إن آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل بالكذب، حبلوا بتعب وولدوا إثما، فقصوا بيض أفعى ونسكوا خيوط العنكبوت، خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم، أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوا، إلى آخر الكلام. تقديرهم لنفسهم حاجة وتقدير الله إيه حاجة. طب تعال بقى بص هنا، الرب لما جه يمثل أمة إسرائيل، احنا عندنا مشكلتنا إن عندنا أصحاح 15 و16، الأصحاحات دي مهمة جدا وحلوة قوي، بتخلينا نطلع الآية بسرعة، لكن أحيانا بتفصل بين أفكار ما يصحش نفصل بينها. شوفوا الرب في أصحاح 16: وقال أيضا، وكلمة أيضا يعني إيه؟ يعني الكلام مستمر. وقال أيضا لتلاميذه، كان إنسان غني له وكيل فوشي به أنه يبذر أمواله. الابن الأصغر يمثل الأمم اللي بذر أموال أبيه في الكورة البعيدة، والابن الأكبر يمثل الوكيل أو إسرائيل تمثل الوكيل اللي عند السيد اللي بذر أموال سيده في داخل بيته. كان عنده وكيل، لكن الوكيل ده بذر الزيت وبذر الحمض. عندك كام؟ قال له 100 كرة قمح، لا خليهم 80 بس، لا خليهم 50 بس. بذر أموال السيد داخل البيت. آخر حاجة في هذه المشابهات اللي هي: يا ابني أنت معي في كل حين وكل مالي فهو لك. رمية 9 يقول كده: أنا زعلان على إسرائيل الذين لهم حاجات كتيرة قوي، ليهم العهود والمواعيد والاشتراع والعبادة، ليهم الآباء منهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله المبارك، ليهم حاجات كتيرة، لكن بكل أسف أهم حاجة خسروها، خسروا شخص المسيح الذي جاء إليهم يطلب سلامتهم. أختم وأقول إن الابن الأكبر طلب جدي ليفرح مع أصدقائه، مع أن الابن الأصغر تمتع بالعجل المزمن. شكرا لله، احنا استمتعنا الان بالذبيحه الكبيره العجل المسمى. الابن الاكبر قلنا انه رمز لاسرائيل، هم هياخدوا فعلا جدي بس مش يفرح مع اصدقائه بيه، لا، لكن في اخر الزمن في جدي هيتقدم عنهم، او بلغه يوم الكفاره في تيسين، تيس للرب وتيس لعزازين. التيس اللي يقدم للرب ذبح من 2000 سنة ودخل بدمه إلى الأقداس، ورئيس الكهنة دلوقتي جوه الأقداس، ومش حيبان ليهم غير في آخر الزمن، حيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. لما يطلع من القدس السماوي في تيس تاني هيتحط يحط ايده عليه ويقر بكل سيئات بني اسرائيل، وهيعرفوا ساعتها. هو في يوم الكفاره كان في تقليد لغايه عهد قريب انهم يقروا اشعياء 53، لكن من فتره مش بعيده بطلوا التقليد ده، بطلوا يقروا في يوم الكفاره اشعياء 53. ليه بيقروا اشعياء 53 وليه بطلوا القرايه بتاع اشعياء 53؟ أصل إشعياء 53 بيتكلم عن التيسين، تيس يتذبح وتيس تاني تتحط عليه إيد رئيس الكهنة وتتحط خطايا كل الشعب على التيس الحي الذي يطلق إلى البرية إلى عزازيل. إشعياء 53 بيتكلم عن التيسين دول، التيس الأولاني اللي اتذبح لما يقول كده: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره بجراحاته شفين. وبعدين التيس الثاني اللي تتحط عليه خطايا الشعب، الآية اللي بعديها: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم هذا التيس. واحد يتذبح والثاني تتحط عليه الايه؟ الخطايا. مين اللي بيرمز إليه التيسين؟ نفس الشخص اللي هو مين؟ الرب يسوع المسيح. واحد دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، والتاني حمل خطايانا إلى أرض النسيان والتيهان، ولا خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد. في نفس الأصحاح نقرأ برضو عن التسين في إشعياء 53 لما يقول: من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسم. وبعديها على طول يتكلم عن التس الثاني: وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المسلمين. طبعا هم لما لقوا ان الاصحاح ده واضح او فيه كلام قالك لحسن حد يفهم ما تقرهوش، فبطلوا يقروه في يوم الكفارة اي اشعياء 53، بطلوا. لكن هم بطلوا في عماهم، لكن هتيجي امة في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة يعمل روح الله في بقية تقية. الاكثرية هتمشي مع النبي الكذاب، لكن في ناس سترفض السجود للنبي الكذاب وتنتظر مجيء المسيح ويظهر. ولما يظهر تتم زكريا 12 ينظرون إلى الذي طعنه وينوحون عليه وتنوح كل الأرض عشائر عشائر كل عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لسكان أورشليم وللخطية وللنجاسة. هيجي بقى الينبوع المفتوح، هيقروا بقى في اليوم ده ويعرفهم وهو مجروح لأجل معاصي، مسحوق لأجل، ويتمتعهم بالتيس اللي تتحط عليه الذبايح ويقولوا هذا إلهنا انتظرناه، فخلص ده في المستقبل. لكن هم في المستقبل يتمتعوا بتيس، لكن احنا قبليهم، احنا العيلة الكهنوتية هارون وبيته اتمتعنا مش بتيس لكن بثور، ثور ابن بقر، او بلغة لوقا 15 العجل المسمى. ما اسعدنا احنا لما هم يجتازوا الضيئة العظيمة، ساعات احنا هنبقى فين؟ هنبقى في الفرح العظيم. احنا في عرس الخروف وهم فين؟ في الضيئة تحت. واحد شبههم بيوسف، اصل هم جالهم اخوهم وعملوا معاه زي ما اخوات يوسف عملوا فاخوه. لما جت المجاعة 7 سنين جوع وجم اخوات يوسف ليوسف وهو عارفهم، هم ما عرفوش، قام دخلهم الايه؟ السجن، حبس 3 ايام. بعد ال3 ايام قالوا احنا غلطانين. غلطانين ليه؟ اصل من زمان احنا غلطنا في اخونا، وهم مش عارفين ان يوسف هو اخوهم فاهم وسامع. حقا اننا مذنبون الى اخينا. خلي بالكم لما هم كانوا في السجن بيشوفوا الذل، كانت اسناد فين؟ كانت اسناد مراته في الاصل. احنا في الافراح وهم فين؟ في الضيقة العظيمة. لكن بعد الضيقة العظيمة هيتعرف عليهم زي ما يوسف اتعرف على اخواته، وبالنعمة زي ما سمحنا احنا بالنعمة هيسامحهم هم كمان بالنعمة.